الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول
الله جل جلاله جعلنا أمناء على هذا الدين. إن الله جل جلاله أكرمنا بالإسلام وجعل كل واحد من المسلمين مسؤولا عن إسلامه، جعل كل واحد من المسلمين أمينا على إسلامه. فلا بد لك أخي المسلم وأنت أمين على هذا الدين من أن تقوم بحقه، من أن تقوم بواجباته، بأن تقوم بما فرض الله عليك سبحانه وتعالى. واعلم يا أخي أن حب الضعفاء أمر من الله علينا. اعلم أن حب المساكين مطلوب من كل واحد. اعلم أخي أن الفقير باب من أبواب الجنة، من واساه أدخله الله الجنة. واعلم أخي المسلم بأنك مسؤول عن الضعفاء إن استطعت أن تأخذ بأيديهم وأن ترفع عنهم الأعباء. فقل يا أخي عند هذه المسؤولية، وتحمل يا أخي هذه الأمانة، وكن الرجل الذي قام بأعباء الأمانة فأداها حق أدائها، وشكر الله جل جلاله الذي أولاه هذه النعم. وبعد، في هذا اليوم الكريم، في يوم الجمعة المباركة، أحب أن أعيش معكم حول هذه السورة الكريمة، والضحى والليل وما سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. أولا، هذه السورة مكية، نزلت قبل الهجرة النبوية الشريفة، وبدأ الله جل جلاله بهذه السورة الكريمة بقوله تعالى: والضحى والليل إذا سجى. وكما هو معلوم أخي المسلم، إن الضحى هو أول النهار، إن الضحى بداية كل يوم، وأما الليل فإنه الذي يعقب النهار، أما الليل فإنه الذي يكون مظلما بعد النهار. أجل، فالله جل جلاله يقسم هنا بالضحى بقوله: والضحى، وهذه الواو هي واو القسم. نعم، والضحى، فالله جل جلاله أقسم هنا بالضحى. والضحى لفظة عامة بكل ضحى. والسؤال هنا: هل يجوز القسم بالضحى؟ الجواب: ليس للإنسان أن يقسم إلا بالله. ليس لك أنت أيها المخلوق أن تقسم إلا برافع السماء، برب الأرباب، بالله تبارك وتعالى. أما الله جل جلاله فإنه خالق كل شيء، وله أن يقسم بما شاء، كما لاحظتم أقسم بالعصر، والعصر إن الإنسان لفي خسر. أقسم بالسماء سبحانه وتعالى، والسماء ذات البروج واليوم الموعود. أقسم بالتين، أقسم بالزيتون، والتين والزيتون وطور سينين. نعم، فالله جل جلاله يقسم بما شاء لأنه الخالق وهو الآمر والناهي والفعال لما يريد. إنما القسم هذا بهذه الأشياء، بالسماء، بالتين، بالزيتون، بالبروج، بالضحى، بالليل، هذه لها الكثير من المعاني. وخطبتنا هذه لا تسعنا الآن أن نقوم بشرح هذه الأمور، إنما تحتاج إلى مؤلفات كثيرة يرجع إليها كل واحد أراد التوسع في هذا المجال إن شاء الله تعالى. وأما قوله تعالى والضحى والليل إذا سجى، هنا بدأ ربنا تعالى هذه السورة الكريمة وهي من قصار المفصل. والضحى بدأ أقسم بالضحى، قال لما له من الشعاع ومن النور بأمر الله جل جلاله، ثم قال والليل إذا سجى، أي إذا سكن، إذا هدأ. والضحى هنا كل ضحى، هذا ما قاله كثير من المفسرين. أقسم الله سبحانه بأي ضحى. وهناك قول قاله قتادة، وقاله كذلك جعفر بن محمد، أعني الصادق، وقاله غيرهما. أقسم تعالى هنا بالضحى الذي كلم فيه موسى على الطور، لأنه كلمه ضحلة النهار، فأقسم بهذا الضحى لما له من البركة ومن العظمة عند الله تعالى. وكلم الله موسى تكليما. نعم، متى كلمه؟ كلمه في وقت الضحى، فأقسم الله تعالى بهذا الضحى، قال لما له من الخصوصية، حيث كلم الله عبدا من بني آدم في هذا الوقت بالذات، فأقسم الله بالضحى لما له من البركات. والليل إذا سجى كذلك أقسم بليلة الإسراء والمعراج لما لها كذلك من شأن عند الله وعند المؤمنين. إذن هنا رأينا القسم بالضحى وهو بداية النهار، ورأينا كذلك القسم بالليل الذي هو أسري به بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به من المسجد الأقصى إلى السماء السابعة إلى مكان لا يعلمه إلا الله تعالى. يا أخي المسلم، إذن فقسم عظيم ولفتة عظيمة، حيث يلفت الله أنظارنا وأذهاننا إلى ضحى عظيم وإلى ليلة عظيمة، إلى ضحى التكريم وإلى ليلة المناجاة والقرب من الله تعالى. ويا له من ضحى ويا لها من ليلة مباركة. وفي هاتين القصتين أو الحادثتين كذلك معان عظيمة لا يستطيع المرء أن يحصي ما بهما من الأنوار ومن البركات. أما موسى فكلم ربه وهو على الأرض ضحى، وأما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فقد خاطب ربه بدون حجاب وفوق السماوات السبع. والضحى والليل إذا سجى، أي والليل إذا سكن، يقال سجى الليل أي سكن الليل. أين جواب القسم؟ والضحى والليل إذا سجى. يأتي الجواب: ما ودعك ربك وما قلى. هنا كذلك حادثة يبينها لنا ربنا تبارك وتعالى. يا قوم، جاء وفد من اليهود وسألوا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عن ذي القرنين وعن أصحاب الكهف وعن الروح، عن هذه الثلاث. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أخبركم غدا عن ذلك. ولم يقل إن شاء الله، نسي أن يقول إن شاء الله، فلذا حجب عنه جبريل فترة من الزمن عتابا لنبيه، لأنه لم يقل إن شاء الله. وبعد كان النبي قد تعود أن يرى جبرائيل كل يوم، فعندما انقطع جبرائيل عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم شعر النبي بالألم، وأتت إليه امرأة عمه أبي لهب، سمعتم عنها، هي أم جميل، المرأة الخبيثة التي قال الله بحقها: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب. هذه المرأة، أجل، هي التي أتت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت له: يا محمد، أرى شيطانك قلاك وجفاك. فتألم النبي أكثر. هذا سبب نزول هذه الآيات. وفد من اليهود يسألون عن أصحاب الكهف، عن ذي القرنين، عن الروح، والنبي يعدهم أن يرد عليهم الجواب في اليوم القادم دون إن شاء الله. نسيانا منه.
وهناك كذلك قول آخر: دخل جرو كلب صغير تحت سرير النبي صلى الله عليه وسلم وبقي تحته حتى مات، وانقطع جبريل عن النزول، وكان النبي مستغربا ومتألما حتى قامت الخادمة بعد أيام وهي تكنس البيت، رأت الجرو فأخذته وألقته خلف الجدار من الخلف. عندها نزل جبريل الأمين وقال: نحن معشر الملائكة لا ندخل بيتا فيه صورة أو كلب. نعم. وقال له النبي: لقد اشتقنا إليك يا أخي يا جبريل. فأجابه جبريل: لقد اشتقت إليك أكثر من اشتياقك إلي، إنما نحن معشر الملائكة لا نتنزل إلا بأمر ربنا. وهناك قول: مرض النبي صلى الله عليه وسلم من وعكة وانقطع عنه الوحي فترة، فقام كفار قريش يقولون: قلاه ربه. ومنهم من يقول: هجره شيطانه. ومنهم من يقول: لو كان نبيا لما تركه ربه، كما لم يترك الأنبياء قبل، إنما هنا تركه يعني بأنه على باطل. وهكذا كما تعلمون قريش بدون أشغال وبدون أعمال وبدون صناعة وبدون أمور تشغلهم، فعندما وجدوا الوحي قد انقطع عن النبي صلى الله عليه وسلم قاموا يشغلون أنفسهم بكلام تسمعون وتعلمون عنه الكثير. منهم من صار يضحك، ومنهم من صار يرقص، ومنهم من صار يقول: أين نبي محمد؟ ومنهم من صار يقول: أين الوحي؟ وأين النبوة؟ وأين الرسالة؟ وجلسوا، وهؤلاء الناس لا أعمال عندهم، جلسوا يشغلون أنفسهم بهذه الأمور، منهم الضاحك، ومنهم الذي ينشئ القصص، وإلى غير ذلك. وبعد قيل: انقطع الوحي 12 يوما عن النزول، وقيل انقطع 15 يوما، وقيل انقطع 25 يوما. وهناك رواية بأن جبريل الأمين انقطع عن النزول 40 يوما، حتى كاد النبي أن يمزق ثيابه صلى الله عليه وسلم، لأنه تعود على النور الإلهي، والله يعلم الأمة كلها بالنبي عليه الصلاة والسلام، سئل ولم يجب أو قال سأجيب في الغد دون أن يقول إن شاء الله. فنزل جبريل الأمين بقوله تعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. واذكر ربك إذا نسيت. أجل. ونزلت هذه الآيات من الضحى. إذن أخي المسلم، قوله تعالى: ما ودعك ربك وما قلى، ما تركك ربك وما كما يقولون وكما يدعون. إنما الله أراد أن يعلم الأمة الإسلامية. نبيهم سيد الخلق على الإطلاق عندما يقول غدا ولم يقل إن شاء الله ينقطع الوحي عنه 40 يوما. فمن باب أولى أنتم أيها المسلمون إذا وعدتم أن تقولوا إن شاء الله. إياك يا أخي المسلم أن تعد بدون إن شاء الله، أن تقول سأفعل غدا أو بعد ساعة بدون إن شاء الله، سأسافر بدون إن شاء الله، سأشتري بدون إن شاء الله، سأذهب سآتي سآكل سأنام بدون إن شاء الله. نعم لا بد من لفظة إن شاء الله في كل وعد وفي كل ما تريد أن تنجزه بدون إن شاء الله. سأسافر بدون إن شاء الله، سأشتري بدون إن شاء الله، سأذهب سآتي سآكل سأنام بدون إن شاء الله. نعم لا بد من لفظة إن شاء الله في كل وعد وفي كل ما تريد أن تنجزه في المستقبل، لأنك عند ذلك تضع المشيئة بيد ملك الملوك ورب الأرباب. أفعل إن شاء الله، إن أذن الله، إن أمر الله. قد أموت وقد لا أستطيع، قد أضعف. إذن لفظة إن شاء الله ضرورية أخي المسلم لأن تضعها أمامك ونصب عينك عند كل وعد وعند كل كلمة تريد أن تجعلها في المستقبل. نعم والضحى والليل إذا سجى. الجواب جواب القسم، ما ودعك ربك وما قلى، ما تركك ربك وما جفاك ربك. نعم وللآخرة خير لك من الأولى. الجنة خير من الدنيا، ما عند الله خير مما نرى في هذه الحياة. ما خبأ الله لك يا محمد في الجنة من القصور ومن الحور ومن النعيم خير لك مما في هذه الدنيا. لذا عندما عرضت عليه الجبال ذهبا قال اللهم احيني مسكينا وامتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. أي رفض الدنيا وأراد الآخرة. نعم عندما وعده ربه وللآخرة خير لك من الأولى، ثم قال نعم لتقر عين النبي صلى الله عليه وسلم ليرضيه ربنا، ليجعل سهاما في عيون وقلوب الحاسدين الكافرين، ولسوف يعطيك ربك فترضى. أخي المسلم وأنت على مستوى ولله الحمد يسمح لك بأن تسبح حول بحر هذه الآية، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ما أرجاها، ما أعظمها من آية. ربنا يعد نبيه بأنه سيعطيه حتى يقول رضيت يا رب. لذا هنا عندما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية، قال: اسمع يا أخي، قال: لا أرضى وواحد من أمتي خارج الجنة. هنا أعطي النبي المفتاح وقيل له: خذ من خزائن ربك ما شئت، وأنت هنا مفرد وبدون حدود. فيريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ من خزائن رحمة ربه ما يشاء، وذلك أن يشفع للمؤمنين يوم القيامة. فلا تخشوا أيها المسلمون، ولكم درع عظيم، ولقب لم يكل، ولكم نبي رئيس الأنبياء، وقد أعطاه الله التفويض المطلق حق فيتو، أعطاه رب العالمين أن يقول: يا رب ما رضيت، أن يقول: يا رب ما رضيت ولم أرضى حتى تدخل أمتي الجنة. سبحان الله، كيف يطلب منا هؤلاء الناس قساة القلوب ألا نحب النبي؟ ها دبر عاد، كيف لا نحب رسول الله وهو الوحيد من بين الأنبياء؟ ولا سوف يعطيك ربك فترضى. هل هناك من نبي، من رسول، من ملك، من كريم عند الله أعطي كما أعطي النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبدا. ما قال ربنا لرسول، لإبراهيم، لنوح، لآدم، ما قال لموسى، ما قال لعيسى، ما قال لنبي: ولا سوف يعطيك ربك فترضى. يعني مفتوح، خذ شيك وقع على المبلغ، انعم كما تريد. ربنا اعطى للانبياء بحدود، بارقام، انما نبينا قيل له: خذ بدون حدود وبدون ارقام. فحبكم لهذا النبي صلى الله عليه وسلم شفاعة لكم يوم الموقف الاكبر. يا اخي، يوم لا ينفعك مالك، يوم لا ينفعك أبوك، يوم لا ينفعك أخوك، يوم لا ينفعك حاكمك، يوم لا ينفعك صديقك، يوم أنت لا تستطيع أن تنفع نفسك، هناك النبي ينفعك يوم القيامة صلى الله عليه وسلم. كيف؟ ربنا أعطاه هذه المزية، فكأن الآخرين يقولوا: لا، نحن لا نرضاها. فإذا أعطى ملك الملوك لعبده محمد صلى الله عليه وسلم هذه المزية العظيمة، فمن أنت أيها المخلوق حتى تعترض؟ ولا سوف يعطيك ربك فترضى. لذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم وجهه كان يخاطب أهل العراق، يقول: يا أهل العراق، أنتم تعدون أرجى آية في القرآن: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فأنتم تعتبرون هذه الآية أرجى من كل آيات القرآن: إن الله يغفر الذنوب جميعا. ويقول علي: نحن أهل البيت، نحن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، نعتبر هذه الآية أرجى من كل آيات القرآن، وأرجى كذلك من الآية التي تلوناها على مسامعكم الآن: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ولسوف سوف يعطيك ربك فترضى. أرجع من هذه الآية لأن الله أعطى نبيه وبدون حدود وقال اطلب ما شئت واشفع بمن شئت وسل ربك ما شئت نعم ولسوف يعطيك ربك فترضى. وليت شعري لو كان وقتي يسمح لي لأجلستكم من الآن حتى المغرب أبين لكم فضائل ولسوف يعطيك ربك فترضى، ولكنكم تمنون كثيرا وتهاجمون أكثر وتقول الشيخ هذا غليظ يطيل علينا، إنما يا قوم هذه ساعات وتمر الساعات ويبقى الأجر والثواب ونأخذ عند ذلك الجزاء الأوفى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. بإيجاز ولسوف يعطيك ربك فترضى هي الآية أيها المؤمن التي تستطيع أن تتمسك بأركانها يوم القيامة، هي الآية التي تطالب بها إذا آمنت وأسلمت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صاحب وفاء، من منكم يكون خلاف ذلك يا أحد؟ النبي صاحب وفاء وإنه عاهد أن يشفع بأمته، فإذا كنت من أمته كنت من المسلمين كنت من المؤمنين فأنت ضمن هذه الشفاعة. والنبي يرفض النبي صلى الله عليه وسلم أجل أن يدخل الجنة وأنت لازلت خارج الجنة، لأنه سيشفع لأمته وبدون حدود. على فكرة هذا لا يعني يعطيك الإشارة أن تبحبح يا بني روح تبحبح بالمعاصي وبالربا وبالزنا وبالكذب، هذا لا يعني بأنه يفتح لك الباب في المعاصي أبدا، هذا يعني يا أخي المسلم بأن تتوب وأن تكسر من الصلة بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم وأن تقوي العلاقة بنبيك وأن تكون قريبا من نبيك. من سائل على فكرة من قائل يقول كيف أقوي العلاقة بالنبي؟ كيف أربط حبالي بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب واضح، أن تطبق الفرض وأن تحيي سنته على نفسك، فمن أحيا سنة النبي صلى الله عليه وسلم كانت علائقه بالنبي صلى الله عليه وسلم قوية. نعم ولسوف يعطيك ربك فترضى. ثم يأتي الامتنان، يمتن الله على رسوله ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. هاي الهمزة تسمى بهمزة الاستفهام التقريري، ألم نشرح لك صدرك؟ بلى يا رب. ألم يجدك يتيما فآوى؟ بلى يا رب. كيف؟ أولا أبو النبي أيها المسلمون مات والنبي في الشهر السادس من حمله على أرجح الأقوال، هناك أقوال إنما نأتي بالقول الراجح، فلم يرى أباه ولم يره أبوه. اثنين أمه ماتت وهو في السنة السادسة أو السابعة من عمره صلى الله عليه وسلم، فكان يتيما. سئل جعفر بن محمد الصادق لماذا أيتم الله النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى أباه ولم يرى أمه، لأنه بقي من يوم الولادة إلى سن السابعة بقي عند حليمة السعدية في هوازن ولم يرى قومه قبل ذلك. فإذا فلماذا أيتمه الله؟ فأجاب رضي الله عنه قال: حتى لا يكون لأحد فضل على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، أيتم النبي عليه الصلاة والسلام لكي لا يكون لأحد فضل عليه في التربية صلى الله عليه وسلم. لذا قال الله: سئل جعفر بن محمد الصادق لماذا أيتم الله النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى أباه ولم يرى أمه، لأنه بقي من يوم الولادة إلى سن السابعة بقي عند حليمة السعدية في هوازن ولم يرى قومه قبل ذلك. فإذا فلماذا أيتمه الله؟ فأجاب رضي الله عنه قال: حتى لا يكون لأحد فضل على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، أيتم النبي عليه الصلاة والسلام لكي لا يكون لأحد فضل عليه في التربية صلى الله عليه وسلم. لذا قال الله له في هذه الآية الكريمة: ألم يجدك يتيما. لفظة يتيم هنا يا أخي، فماذا تعني كلمة يتيم؟ لفظة اليتيم تعني من لا أب له وهو صغير. اسمع يا أخي، اليتيم هو الذي مات أبوه قبل البلوغ، هذا اسم يتيم من بني آدم. كل من مات أبوه قبل البلوغ فاسمه يتيم، أما من مات أبوه وأمه فاسمه يتيم. اسمه ايه؟ اسمه يتيم. من مات أبوه هو اليتيم، ومن مات أبوه وأمه فهو اليتيم. فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم عاش يتيما، ولقد سخر الله جده عبد المطلب أن يقوم بكفالته بعد أن ماتت أمه، ضم إلى بيت جده، وبعد أن مات جده ضم إلى عمه أبي طالب. فربي النبي يا إخواني صلى الله عليه وسلم يتيما في بيت عمه أبي طالب وحتى بلغ. ثم كان يذهب إلى التجارة في بلاد الشام، ولذلك حديث مستقل إن شاء الله. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى. نعم، فهنا ربنا يمتن على نبيه أي يا محمد الذي وجدك يتيما فآوى، والذي وجدك ضالا فهدى، الذي لم ينسك في سنك الحديثة فإنه لن يتخلى عنك بعد نبوتك. نعم، وهنا كذلك أيها الأحبة يبين لنا الله جل جلاله بأن الله هو الذي يتكفل بعباده، وهو أرحم به
انفسهم، من امهاتهم بهم، من ابائهم بهم، من مجتمعهم بهم تبارك وتعالى. الم يجدك يتيما فاوى، ووجدك ضالا فهدى. كما تعلمون ايها المسلمون، نشأ النبي صلى الله عليه وسلم في بداية حياته، نشأ في بلاد وثنية، الناس يعبدون الأصنام، يعبدون الأشجار، يعبدون الحجارة، يعبدون القمر، بعضهم يعبد الشمس، النصارى يعبدون عيسى، اليهود يعبدون العزل. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم ولد بهذا المجتمع، وقد حرفت الأديان، التوراة حرفت بعهده، فما بالك اليوم؟ حرف الإنجيل، الزبور كان قد حرف، والعرب حرفوا كذلك قبل ذلك شريعة إبراهيم وشريعة إسماعيل. وعاش النبي صلى الله عليه وسلم في بداية عمره هذه الحياة، الناس في جاهلية جهلاء، يعبدون الأصنام ويأكلونها، يصنعون أصناما من تمر فإذا جاعوا وأكلوها، يصنعون أصناما من زجاج، إذا احتاج الواحد منهم لا يبني بيته ونقص حجر كذلك وضع الحجرة في جدار من جدران بيته. وهكذا الناس يأكلون الميتة والخنافس، ويأكلون كذلك الجعلات الصغيرة، ويأكلون الجلود، ويشربون الدم، ويبيحون المحرمات. ونشأ النبي صلى فهداك الى الحق، حبب اليه الخلاء، ذهب الى غار حراء، هذا كله قبل النبوة يا اخواني، ذهب الى غار حراء، وهناك كان يجلس 40 يوما 30 يوما اكثر من ذلك، فاذا انتهى طعامه رجع الى بيته واخذ كذلك طعاما اخر، وجلس في غار حراء بعيدا عن الاصنام وبعيدا عن عباد الاصنام. على فكرة النبي ما سجد لصنم بصغره ولا بكبره، النبي صلى الله عليه وسلم ما عاش مع كفار قريش في جاهليتهم الجهلاء، منذ هو صغير بسنه حبب اليه ان يبتعد عن الناس، ان يسير في البراري، هاي السياحة بسموها، ان يجلس في المغر، ان يجلس على الجبال النائية. لماذا؟ قال هذه الجبال البعيدة عن الناس، وهذه الصحراء النائية، انها تعطي اشياء كثيرة. يتفكر المرء ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الالباب. نعم، كل ذلك يعطي اشياء كثيرة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء يتفكر في السماء بالليل، يتفكر في السماء بالليل، ينظر الى النجوم الى الكواكب، فاذا طلع الفجر غابت النجوم وغابت الكواكب، اذا هذه ناقصة، والناقص هو الذي يغيب، اما الله فانه لا يغيب سبحانه وتعالى ولا يموت. وبقي هكذا في غار حراء، وهي بسموها يا اخواني فترة الاعداد، هذه بسموها فترة ايه؟ هذه تسمى بفترة الاعداد. كان ربنا باستطاعته ان ينزل جبريل الامين على نبيه وهو في بيته دون ان يذهب الى الجبال والى جبل النور والى غار حراء. فلماذا ألهمه ان يذهب الى الجبل على سنة سنتين؟ لماذا؟ قال هذه فترة الاعداد، فلا بد للانسان من ان يعد نفسه للخير. وهكذا وبعد قال نزل جبريل الامين على النبي صلى الله عليه وسلم، الا وهو الناموس الاكبر. نزل جبريل بقوله اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربك الاكرم الذي علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم. وكما تعلمون لأول مرة يسمع النبي هذا الكلام. هذا تفسير قوله تعالى ووجدك ضالا فهدى. ضالا لا مرشد لك، بعيدا كذلك عن الطريق الصحيح، فهداك ربنا إلى طريقه عن طريق الوحي. نعم، وهذا امتنان من الله على نبيه. ألم يجدك يتيما فآوى؟ نعم. ووجدك ضالا فهدى، بالنبوة، بجبريل، بالرسالة، بالنور. وبعد قال فأما اليتيم فلا تقهر. وقبلها ووجدك عائلا فأغنى. عائلا من العيلة الفقر، ووجدك فقيرا فزوجك بخديجة وأغناك الله بمال خديجة. وكانت كما تعلمون هذه المرأة كانت من أغنى قريش، كانت تاجرة وأموالها كثيرة، فهي خطبت النبي صلى الله عليه وسلم وطلبت أن تتزوج منه، فتزوجها النبي. وكانت نعمة المرأة، وكانت نعمة الزوجة التي تكون مع زوجها في نوائب الحق، التي تعين زوجها على العبادة، تقول لزوجها اذهب الى غار حراء، هي تعد له الطعام وتعد له الشراب، ويغيب عنها 40 يوما، يغيب اكثر ثم يعود، فتعد له طعاما ثانيا ثم يبتعد عنها. وهكذا المرأة وعندما رجع اليها يرتجف فؤاده ويخاف. قالت فزملته غطته حتى ذهب عنه الروع، ثم قام وقص عليها ما رأى من أمر الوحي وجبريل. فهذه المرأة هي التي تقف مع زوجها، قالت كلا لن يخزيك الله أبدا. نعم، لا كنساء اليوم فإنهن يبعدن أزواجهن عن المساجد وعن الله وعن الحق وعن الفضيلة. تريد المرأة من زوجها أن يكون معها وأن يترك كل حياة الآخرة. وأما هذه المرأة التي بين الله تعالى فضلها فإنها المرأة النموذج المؤمنة، لذا هي خديجة الكبرى. نعم، ووجدك عائلا فأغنى، أي بمال خديجة. بعد قال فأما اليتيم فلا تقهر. وبعد قال وأما السائل فلا تنهر. نحن اتفقنا الآن بأن اليتيم يا إخواني هو من مات أبوه وهو دون البلوغ. أما صاحبنا عمره 20 سنة تقول لي عنه يتيم، هذا واحد عمره 40 سنة يقول لي اختي هذا يتيم بعد يعني اكرمه يتيم هذا 40 سنة اذا كان ابن 40 سنة يتيم فمن منا غير يتيم كلنا ايتام لك فاذا بلغ انتهى اليتم اذا بلغ المرء ذكرا كان او انسى انتهى يتمه البتة أن ينتهي اليتم بالبلوغ إما بسن 15 أو بالاحتلام قبل ذلك وهنا يلفت الله أنظارنا نحو الأيتام يا أخي المسلم فأما اليتيم فلا تقهر لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم له او لغيره كهاتين في الجنة وضم بين الوسطى والسبابة كافل اليتيم هو جار النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة وورد هناك بحديث اخر قال اذا بكى اليتيم اسمع يا اخي إذا بكى اليتيم اهتز عرش الرحمن وقال الله للملائكة يا ملائكتي من أبكى هذا اليتيم الذي أيتمت أباه أو أيتمته بأبيه فتقول الملائكة يا رب أنت أعلم بذلك منا فيقول يا ملائكتي أشهدكم أن من أكرمه أكرمته بالجنة أن من أكرم اليتيم أكرمه الله تعالى بالجنة لذا كان ابن عمر كلما مر على يتيم مسح على رأسه وأكرمه وأعطاه وواساه نعم وورد بحديث آخر قال إذا ضم الرجل إليه يتيما وقام بأعبائه فإنه يكون حجابا له من النار نعم مسحك على رأس اليتيم بكل شعرة تمر تحت كفك من رأسه لك 10 حسنات كم شعر برأس اليتيم الكثير قال لك بكل شعرة 10 حسنات فالذي يوافي اليتيم ويكرم اليتيم ويساوي اليتيم له من الأجر ما لا يعلم ذلك إلا الله جل جلاله فأما اليتيم فلا تقهر ولكن هنا ناحية إذا قمت أنت بأعباء يتيم كسيته أو طعميته أو قمت بأعبائه الثانية هناك اليتيم يخطئ ليس بالملك اليتيم يذنب اليتيم مثلا قد يقع بأخطاء فلا بد من تأديبه لا بد من إيقافه عند حده ليتعلم الحياة فهنا تأديبه لمصلحته فذلك كذلك من الاعتناء به إنما لا أن تضربه انتقاما لابنك أو ضرب ابنك تضربه أنت لليتيم مثلا ضرب ابنك أن تعاقبه إنما فعل شرا سب الدين اتلفظ بكلمة سيئة قمت وأدبته لصالحه فأنت كذلك مساب على هذا الفعل فأما اليتيم فلا تقهر لا تزعله لا تغضبه اجبر بخاطره وعامله كما تعامل أبنائك عامل اليتيم كما تعامل أولادك فإذا قمت بأعباء يتيم أو يتيمة مو شرط بنت أو ولد حتى بلغ قمت بأعبائك؟ قال: فلك الثواب والأجر. وإياك أن تفتخر أمام الناس: أنا عندي 4 أيتام، أنا عندي 3 أيتام، أنا أواسي يتيم، أنا أنفق على يتيم. إياك، لأنك تريد أجرك من الله، والذي يريد أجره من الله فإنه لا يفتخر أمام الناس بهذه الأمور، يبقيها سرا إن استطاع بينه وبين الله تعالى. ومن هنا يعني ولو ضاق وقتنا، إنما حول ما نجد في الطرقات من لقطات. يعني وجدنا على باب الجامع قبل فترة يا إخواني بنت صغيرة مرمية على الباب هذا الشمالي، فهذه البنت لم نعلم بأبيها ولا أمها ولا بمصدرها. فطبعا الذي قام بأعبائها وكفلها له نفس الثواب. وهناك مثل هذه الفتاة أشياء كثيرة نجد على أبواب المشافي، أبواب المساجد، في الطرقات، تحت شجرة، تحت غافة، في البر، نعم، في العوير، نجد كذلك من هذا المجال كثيرا. فمن قام بأعباء هؤلاء وأكرمهم ونماهم حتى بلغوا فإن له الجنة إن شاء الله تعالى. إنما لا أقول لك أن تسجله على اسمك وعلى خانتك، لا أقول لك سجل هذا الولد بجواز سفرك سميه على اسمك واسم أبيك، لا، لابد من أن تعطيه حقه، لأنك إذا نسبته إليك فأنت كاذب وأنت غالط هنا. إنما إن استطعت أن تخرج له جواز اسمه محمد ابن عبد الله، كلنا عبيد الله، ابن عبد اللطيف، ابن عبد الرحمن، ابن عبد الخالق، سميه ما تريد، إنما أن تدخله إلى أسرتك وإلى أولادك فلا. وإذا كبر وبلغ لا يجوز أن يرى زوجك، ولا يجوز أن يرى بنتك، ولا يجوز أن يختلي بهؤلاء، لأنه أصبح رجلا أجنبيا، إلا إن رضع في صغره من امرأتك فأصبح ابنا لك ولزوجك من الرضا. إذا كان رضع 5 رضعات وهو صغير عمره دون السنتين من زوجتك أو من بنتك أو كذا، فأصبح محرما يعيش كما تعيش الأسرة. وأما جوازه فيبقى باسمه، اسم عبد الله، خليه عبد الرؤوف، باسم من أسماء الله تعالى. فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر. ربنا جل جلاله لم يطلب منا أن نعطي الفقير، إنما طلب منا فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر. اصرفه بالتي هي أحسن، اصرفه بكلمة طيبة، اصرفه ببسمة. إذا أردت أن لا تعطيه قل له: نسأل الله أن يعطيني ويعطيك، غفر الله لي ولك. سر يا أخي، إن شاء الله لو عطتك أحسن مني، لا سيما إن كان طفلا. فأنا لا أؤيد إعطاء الولد المسكين، هناك أولاد يشحدون، لا أؤيد إعطاءهم، لأنك إذا أعطيتهم شجعتهم على التمول، وشجعتهم على الكسل، وشجعتهم على الرذيلة. فمن أعطى ولدا صغيرا في الطريق كأنه يقول له: عش طيلة عمرك ذليلا حقيرا في هذا المجال. نعم، لا تعطي البنت الصغيرة ولا تعطي الولد الصغير، لأنك أعرف بأنك رحيم ترحمه، إنما إعطاؤك له قتل له من البداية. والمرأة الشابة إذا وقفت وطلبت منك كذلك، حاول أن تردعها، لأنها ستطلب من غيره وستسير معه بالسيارة إلى البيت، وهناك سيحصل أشياء لا يحمد عقباها. واما السائل فلا تنهر، اصرفه بالتي احسن. ثم قال تعالى واما بنعمة ربك فحدث. وهنا النعم تحتاج الى خطبة مستقلة يا اخوان. نعم الله كثيرة، نسأل الله ان يجعلنا من الشاكرين وان يديم علينا النعم، نعمة الصحة ونعمة العقل ونعمة الدين والايمان، والنعم اليوم اكثر من كثيرة. نسأل الله العلي القدير ان يديم علينا النعم وان يجعلنا من الشاكرين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم، فيا فوز المستغفرين. الحمد لله الذي جعل رحمة اليتيم والمسكين واجبا. الحمد لله الذي بين لنا فضل نبيه، ولسوف يعطيك ربك فترضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله فيما قلت لكم، حللوا كلمتي جيدا، قد تأخذون منها ما ينفعكم في حاضركم ومستقبلكم إن شاء الله تعالى. وأكثروا أيها المسلمون من الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي قال الله تعالى بحقه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. ورضي الله تعالى عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة والقرابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم فرج عن الإسلام والمسلمين، اللهم فرج عن الإسلام والمسلمين. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من أحباب نبيك الكريم، اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من أحباب الفقراء والمساكين، اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من أحباب الأيتام والضعفاء أجمعين. اللهم اغفر لنا وللمسلمين، اللهم اجمع كلمة المسلمين، اللهم وحد صفوف المسلمين، اللهم حرر ما ذهب من أرض المسلمين، وأعد إلينا قوتنا وانصرنا على أعدائنا يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.
الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله.
دائما لا إله إلا الله. حقا لا إله إلا الله، ولا معبود إلا الله. اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. استووا إلى الصلاة يرحمكم الله. استووا لا تفرقوا، أثابنا وأثابكم الله. سووا صفوكم واستقيموا يرحمكم الله. نموت وصلي الله عز وجل بركاته فرج المحاضر أمامنا. الله أكبر،
الله أكبر.
وما أنا من المشركين. وما مات إلا لا شريك مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. استووا لا تفرقوا أثابنا وأثابكم الله. سووا صفوكم واستقيموا يرحمكم الله. دعوت أصلي الله عز وجل بركاته فرج الحاضر إماما. الله أكبر.
الله أكبر.
وما أنا من المشركين. وما مات إلا لا شريك له مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله
الله أكبر.
سمع الله لمن حمده.
ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر.
الله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد
ولم يكن له كفوا أحد.
الله
الله
سمع الله لمن حمده.
ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله الله
السلام عليكم ورحمة الله.